أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل. المورد الرابع من الظن الخاص الذي يبحثه المصنف لإثبات أو عدم إثبات الحجية له بعد انتهاء البحث في الظن الحاصل من الظهور والظن الحاصل من قول اللغوي والظن الحاصل من الإجماع. الآن يقع الكلام: الشهرة الفتوائية أحد مناشئ الظن بالحكم الشرعي، فهل هي حجة يمكن للفقيه أن يستند إليها، إلى الشهرة الفتوائية، ويجعلها دليلا على الحكم الشرعي أو لا؟ ولذلك فتعبير المصنف مما قيل باعتباره بالخصوص يعني بما هو ظن خاص، بما أن الظن حاصل بعنوان الشهرة الفتوائية. وتوضيح الكلام في النقاط الآتية: النقطة الأولى، معلوم ومعروف لديكم أن الشهرة تارة في الرواية وتسمى الشهرة الروائية، وأخرى في العمل والاستناد لرواية معينة وتسمى الشهرة العملية، وثالثة الشهرة في الفتوى وتسمى الشهرة الفتوائية. وكلامنا في الشهرة الفتوائية هل هي حجة أو ليست بحجة؟ أما الأولى وهي الشهرة الروائية فتبحث في باب التعارض وأنها تصلح للترجيح أو لا إذا تعارضت روايتان وكانت إحداهما أشهر من الأخرى، فهل الشهرة تصلح مرجحا في باب التعارض أو لا؟ هذا يبحث في باب التعارض. والعنوان الثاني وهو الشهرة العملية يبحث في باب الجابرية والكاسرية بعد أن تكون هناك رواية ضعيفة سندا وعمل أو استند الفقهاء لهذه الرواية، فهل شهرة العمل والاستناد لهذه الرواية يجبر ضعف سندها أو لا؟ في مقابل إذا كانت هناك رواية تامة سندا ولم يعمل بها الفقهاء، كانت تكون مشهورة أو عفوا بأن تكون هذه الرواية المستند إليها صحيحة أو موثقة ولكن هجر العمل بها أو أعرض الأصحاب عن العمل بها، فهل هذا الإعراض كاسر أو لا؟ على كل تقدير فالبحث عنها يقع في غير المقام. أما في المقام فيقع الكلام في أن الشهرة الفتوائية كأحد مناشئ تحصيل الظن بالحكم الشرعي، فهل هذا الظن بما هو حاصل من الشهرة، بما هو ظن خاص، حجة أو لا؟ كما تقدم بحث الظن الحاصل من الظهور، هل الظن الحاصل من الظهور حجة أو لا؟ وهل الظن الحاصل من القول اللغوي حجة أو لا؟ وكذا في الإجماع. فإذن بحث في مصداق آخر من الظنون الخاصة، فإذا قلنا بالحجية حينئذ يكون الحكم الشرعي ثابتا بالشهرة، كما أن مثلا إذا افترض ثبت في كما سيأتي أن الخبر حجة، فحينئذ يمكن أن يستند إلى الخبر ويقول مثلا بحرمة أو بوجوب كذا عمل، والدليل هو الرواية. إذا قلنا أن الشهرة حجة، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا الحكم الشرعي ثابت ودليله الشهرة، فالبحث يقع عن حجية الشهرة الفتوائية. النقطة الثانية، اختلفت كلمات الأعلام في تعريف الشهرة الفتوائية، والمصنف لم يتعرض لذلك، ولعل الأنسب في تعريفها كما ذكره بعض الأعلام اتفاق جماعة من الفقهاء غير الموجب ذلك الاتفاق للعلم بالواقع مع عدم وجود دليل على تلك الفتوى، بمعنى أن يتفق وتطبق الفتوى من جماعة من الفقهاء. هنا الفقهاء ما حدد أكثر أقل أغلب كل بعض، وإنما التحديد بما لا يوجب العلم، بمعنى أن اتفاق الفقهاء على فتوى معينة قد يوجب العلم وقد يوجب الاطمئنان وقد يوجب مثلا الشك، الذي يعرف الشهرة الفتوائية بهذا التعريف يقول المناط في تحقق عنوان الشهرة هو اتفاق فتاوى مجموعة من الفقهاء بحيث يكون ذلك الاتفاق منشأ لحصول الظن بالحكم الشرعي، بضميمة أن لا يكون هناك دليل على وجود تلك الفتوى. فلو كانت هناك رواية يحتمل الاستناد إليها أو آية أو سيرة أو نحو ذلك، فحينئذ المقام لا يكون من الشهرة، وإنما كما تقدمت الإشارة إلى أن الإجماع يكون مدركيا أو يحتمل المدركية فيسقط عن الحجية، كذلك في المقام الشهرة المبحوث عن حجيتها هي الشهرة بشرط أن لا تكون مدركية، بمعنى أن لا يكون هناك مستند أو احتمال أن يكون هو المستند، وإلا لصار البحث في ذاك المستند أنه تام أو ليس بتام، ولا تكون الحجية ثابتة لنفس الشهرة. اتفاق جماعة من الفقهاء غير الموجب للعلم بالواقع مع عدم وجود دليل على تلك الفتوى. النقطة الثالثة، تقدم أن الأصل في كل ظن هو عدم الحجية، وأيضا هناك قال المصنف بأنه لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قطعي، وفي المقام المصنف يدعي عدم الدليل، فالشهرة ليست بحجة. ثم يشير إلى ثلاثة أدلة ويردهما ويناقش أو يردها ثلاثة أدلة ويردها أو يناقشها. الدليل الأول، الأولوية المستفادة من أدلة الخبر، من أدلة حجية الخبر، بمعنى أن الأدلة الدالة على حجية الخبر تدل بالأولوية أو بمفهوم الموافقة على حجية الشهرة الفتوائية. بيان ذلك أن المناط والملاك في حجية الخبر أنه يفيد الظن، فالخبر حجة لأنه يفيد الظن، والأدلة التي أثبتت الحجية للخبر إنما أثبتت الحجية باعتباره يفيد الظن، وحيث أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر، فإذن الشهرة حجة كما أن الخبر حجة لوجود مناط وملاك حجية الخبر في الشهرة وبشكل أقوى وأوضح. فإذن بنفس أدلة حجية الخبر تثبت حجية الشهرة من باب أولى. يناقش المصنف هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى مفادها أن هذا الكلام تام لو سلمنا أن مناط حجية الخبر، أن ملاك حجية الخبر هو الظن، وليس الأمر كذلك، لأننا لا نعلم ولا نجزم بكون المناط والملاك هو الظن. نعم نظن أن المناط هو الظن، نظن ولا نقطع، نظن أن الملاك في حجية الخبر هو الظن، ولكن هذا لا يعني إلا الظن بالأولوية، بمعنى أن مفهوم الموافقة مظنون وليس مقطوعا به، في حين أننا لابد أن نقطع بالأولوية، نقطع بوجود مفهوم الموافقة، أما الظن بالأولوية فلا ينفع، لأنه هو أساسا بحثنا في إثبات حجية الظن، فإذا اعتمدنا في إثبات حجية الظن بالشهرة الفتوائية اعتمادا على الظن بالأولوية يكون دورا واضحا. هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية، يمكن ادعاء الجزم بعدم كون الملاك هو الظن، إذ الملاك يعني العلية، حينما نقول مناط الحجية يعني ملاك الحجية، ملاك الحجية يعني العلة للحجية، والعلة لا يتخلف عنها معلولها، أو بعبارة أشمل وأدق، العلة والمعلول متلازمان لا انفكاك بينهما، مع أننا نجد بعض الأخبار ثبتت له الحجية ولا يحصل لنا الظن من ذلك الخبر، وهو يعني حصول المعلول بلا علة. خبر حجة يعني ثبتت له الحجية وفي نفس الوقت لا يكون الظن موجود، فإذا كان الظن هو ملاك وعلة الحجية فكيف في مثل هذا الخبر ثبتت الحجية وهي المعلول من دون الظن وهو العلة؟ وأيضا قد يحصل الظن من غير الخبر، في بعض الموارد نظن بالحكم الشرعي وهو ليس خبرا، وهو معناه وجود العلة وهو الظن أو وهي الظن بلا معلول، يعني بلا حجية، فإذن منقوض كون الظن هو ملاك الحجية للخبر، منقوض طردا وعكسا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الاستدلال بالمشهورة والمرفوعة، هكذا يعبر المصنف، يعني بالرواية المشهورة وبالرواية المرفوعة، إلا أن تعبير المصنف بالمشهورة والمرفوعة لعله مسامحة أو بحسب اصطلاح خاص له كما سيتضح. إذ مراده من المشهورة هو رواية رواها العلامة الحلي مرفوعة، فإذا المشهورة التي عبر عنها المصنف بالمشهورة هي في الحقيقة مرفوعة، ومعلوم لديكم في علم الدراية الفرق بين المشهورة والمرفوعة. مشهورة يعني نقلت في كلمات أو في كتب الرواة أو على ألسن الروائيين بشكل يصل إلى حد كما قلنا قبل قليل الظن يوجب الظن، أو على بعض التعبيرات الأغلب نقلت أو موجودة في أكثر الكتب. أما المرفوعة فيقصد منها الرواية التي يحصل عدم ذكر طبقة أو أكثر من طبقات الرواة، كما في المقام العلامة الحلي مباشرة يقول قال زرارة، فهذا الفترة الزمنية التي تستوعب لعله 6 أو 7 طبقات ما موجودة ما مذكورة، فتعبر عنها مرفوعة في قبال المرسلة اللي يذكر فيها السند ولكن مجهول عن رجل عن بعض أصحابنا إلى آخره. طب هذه المرفوعة اللي عبر عنها المصنف هي هذه: زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ يسأل الإمام باعتبار مجموعة من الروايات وصلت في زمن الإمام الباقر عليه السلام، فيسأله نتيجة هذا الكم الكثير والكبير من الروايات أحيانا يحصل بينهما تعارض، بماذا نأخذ؟ فقال الإمام عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر إلى آخر الرواية. وتقريب الاستدلال هو ما يظهر من قول الإمام عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإن الإمام عليه السلام أمره بالأخذ بالمشهور، وهو إرشاد إلى حجية الشهرة وأنه يمكن الاستناد إليها في إثبات حكم شرعي. يناقش المصنف في هذه الرواية بأن المراد من الشهرة في المقام هي الشهرة الروائية، وكلامنا في الشهرة الفتوائية، والقرينة على ذلك هو السؤال حيث سأله زرارة جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فواضح الإمام حينما أجاب على مورد السؤال، والسؤال عن الخبرين المتعارضين فأمره بالأخذ بالأشهر، بالخبر الأشهر، بالرواية الأشهر، وكلامنا في الشهرة الفتوائية. طبعا هذا المقدار المصنف أشار مجرد إشارة، وإلا هناك كلام وبحث في ذكر أكثر من تقريب للاستدلال بالرواية، والمناقشة أيضا في كل التقريبات مناقشات مختلفة ومتعددة، موكول إلى محله إن شاء الله. هذا ما يخص الرواية الأولى التي عبر عنها المصنف بالمشهورة، وأما الأخرى التي عبر عنها المصنف بالمرفوعة فالمراد بها مقبولة عمر بن حنظلة، وهذه الرواية معروفة في الأوساط الفقهية والرجالية والحديثية، وعبر عنها بالمقبولة لوجود مشكلة عندهم وتوقف في نفس الراوي وهو عمر بن حنظلة، إذ وقع الكلام في توثيقه وعدم توثيقه، ولكن حيث عمل الأصحاب وقبل الأصحاب هذه الرواية فعبر عنها واشتهرت باسم المقبولة. هذه الرواية هذه قال: سألت أبا عبد الله، يعني عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فقال إلى آخره. بعد أيضا سئل عن حالات التعارض، فقال الإمام عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. تقريب الاستدلال أيضا بقوله عليه السلام: ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه، بقرينة المقابلة بين ما أمره بالترك، ما أمره بتركه وما أمره بأخذه، يظهر أن المراد هو الأخذ بالمشهور. لاحظ، نعيد بس هذه الفقرة: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه. شنو المراد من المجمع عليه؟ بقرينة المقابلة بقوله فيؤخذ به، يعني بهذا المجمع، من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. فإذا المراد من الشاذ الذي يترك هو غير المشهور، فالذي يؤخذ ما يقابله وهو المشهور. فإذا الرواية أيضا فيها إرشاد إلى حجية الشهرة، فحينئذ تكون الرواية ظاهرة في إثبات الحجية للشهرة. يناقش المصنف في هذا الاستدلال بنفس المناقشة المتقدمة في الرواية السابقة، بمعنى أن الكلام في الشهرة الفتوائية والرواية ظاهرة في إعطاء الحجية للشهرة الروائية، الشهرة في الرواية. والقرين على ذلك هو قوله: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك، يعني في مورد الذي حكمه، يعني يرشد الإمام، يرشد الراوي اللي هو عمر بن حنظلة إلى أنه بعد وقوع التعارض في الحكمين انظر إلى مستند كل منهما، فخذ بما أو خذ بحكم الفقيه أو الراوي الذي كانت روايته عنا مجمع عليها أو مشهورة. فإذا أعطت الحجية للشهرة الفتوى الروائية، وكلامنا في الشهرة الفتوائية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، نقرأ هذه العبارة بعد أن نجي للدليل الثالث. قال: مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى في قبال، بعد واضح هذا الكلام، في قبال الشهرة في الرواية والشهرة العملية، ولا يساعده دليل، يعني لا يوجد هناك دليل على حجية هذه الشهرة، الظن الحاصل من هذه الشهرة. وتوهم فيه ما لا يخفى، يعني هناك من توهم وجود دليل أو أدلة على حجية الشهرة في الفتوى، والمصنف يقول فيه ما لا يخفى لأنه مناقش فيه. وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه على الظن الحاصل من الشهرة بالفحوى بالأولوية، لكن الظن الذي يفيده أو الذي تفيده الشهرة أقوى مما يفيده الخبر. هذا التوهم فيه ما لا يخفى ضرورته، هاي المناقشة الأولى وهي تعليل التوهم راح يصير، ضرورة عدم دلالتها أدلة حجية الخبر على كون مناط اعتبار الخبر إفادة الخبر الظن، ضرورة عدم دلالة أدلة حجية الخبر على كون مناط وملاك اعتبار الخبر إفادة الخبر الظن، غايته تنقيح ذلك بالظن. يعني غاية ما يحصل عندنا أن نظن بأن المناط والملاك في حجية الخبر هو الظن، فيصلح كحكمة وليس دليل علة، وهو لا يوجب، والظن لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار ولا اعتبار به. يعني غاية ما يعطينا هذا الدليل الظن بالأولوية، الظن بأن الملاك هو الظن، مع أن دعوى القطع مناقشة ثانية، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط وليس بملاك غير مجازفة، هاي مو مجازفة، إذا واحد يدعي القطع بعدم الحجية بعدم كون الظن هو ملاك الحجية، ليش؟ قلنا لتخلف الحجية عن الظن والظن عن الحجية، إذ قد يحصل الظن من غير الخبر وقد لا يحصل الظن حتى من الخبر. نعم. وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه. الدليل الثاني هو المشهورة والمقبولة عليه، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله عليه السلام في الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابك، وفي الثانية ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به، هو الرواية، لوضوح أن المراد بالموصول هو الرواية، فذا ناقش المصنف في كل منهما بمناقشة واحدة وهي ظهور الروايتين في إعطاء الحجية للشهرة الروائية، وكلامنا في الشهرة الفتوائية لا ما يعم الفتوى، قد يقال بأنه أكو إطلاق أو أكو عموم، المصنف يقول لا يوجد هذا العموم كما هو أوضح من أن يخفى، إلا أنه هناك قرينة تمنع هذا العموم أو هذا الإطلاق. نعم، بناء هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث يمكن أن يدعى أن الدليل على حجية الخبر هو البناء العقلائي، السيرة العقلائية على العمل بالظن، هناك بناء عقلائي على العمل بالظن، ومن الواضح أنه لا فرق ولا خصوصية للظن الحاصل من الخبر، وإنما بناء العقلاء على العمل بكل ما يكون منشأ للظن إذا كان المنشأ عقلائي، وبعبارة أخرى أن العقلاء تبانوا على العمل بالمناشئ العقلائية للظن، والشهرة في الفتوى من المناشئ العقلائية، ولم يرد من الشارع منع أو ردع عن هذه السيرة، فإذا السيرة أو هذا البناء حجة في إثبات الحجية للشهرة الفتوائية. هذا هو الدليل الثالث. يشير المصنف إلى عدم إمكان حجية هذا الدليل، ولم يبين بشكل واضح مراده من هذا الاستبعاد وعدم الحجية، ولذا وجدت كثير من التوجيهات، بعضها تام بعضها مجرد تخرصات. ولعل أنسب ما يمكن أن يقال في المقام، أنسب وأقرب وأوضح، هو أن بناء العقلاء على العمل بالظن إنما هو الظن الحاصل من المناشئ العقلائية الحسية، فإن العقلاء يعتمدون على الحس في ضبط قواعدهم وأسس تعاملاتهم دون ما كان حدسيا. فالخبر حجة، أو الظن الحاصل من الخبر إنما كان حجة لأن الخبر حسي. وهكذا في بقية الأمور التي يستند العقلاء إليها، إنما استندوا إليها باعتبارها من الأمور الحسية أو القريبة من الحس. أما الأمور الحدسية والاجتهادية فتقدمت الإشارة سابقا من أن العقلاء يصححون موارد الشك بالخطأ والشك بالكذب والشك بالاشتباه إلى آخره بأصول، منها أصول لفظية ومنها أصول قوانين، أصالة عدم الشك، أصالة عدم الغفلة، وأيضا عدم الكذب يثبتونه بالوثاقة، أو ربما في بعض التعبيرات أيضا أصالة العدالة إلى آخره. أما الأمور الحدسية فاحتمال الخطأ والاشتباه وارد جدا، ولا يمكن إجراء تلك الأصول العقلائية، فلا مصححة للحدسيات لتنقح وتدخل تحت البناء العقلائي. إذن باختصار، الدليل الثالث مناقش باعتبار أن الشهرة تفيد الظن اعتمادا على الحدس، لأنها فتاوى فقهاء، والسيرة العقلائية أو البناء العقلائي تام في إعطاء الحجية للمناشئ العقلائية الحسية. هذا باختصار، وهناك كلام وصياغات أخرى لهذه الأدلة بشكل عام ولهذا الدليل بشكل خاص، وإجابات أيضا مختلفة ومتعددة، يأتي الكلام في محلها في محله إن شاء الله. قال: نعم، بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته. بناء، عيد العبارة، نعم بناء على حجية الخبر ببناء، يعني إذا قلنا بأن الخبر حجة ودليله بناء العقلاء، حينئذ لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته. ما كفت خصوصية للظن الحاصل من الخبر، وإنما مرادهم العمل بالظن العقلائي، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، ما تكفت خصوصية بالظن الحاصل من الخبر، وإنما الغرض هو تنظيم أمورهم، وحيث أن الغالب إن لم يكن الكل من الأمور التي يتعاملون بها تفيد الظن أو الاطمئنان فأعطوا الحجية، ولكن مصنف يقول لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد صعب جدا. قتاد شوك، خرطه يعني إزالته من مكانه باليد كما يتعارف هكذا، فأمر صعب وهذا التعبير صار متعارف للإشارة إلى بعد وصعوبة شيء ما فيقال دون إثباته، يعني أهون وأسهل من إثباته خرط القتاد. ولم يبين المصنف وجه الصعوبة والبعد، ولعله كما قلنا وهناك وجوه أخرى لكلام المصنف. فصل المشهور بين الأصحاب. المورد الآخر هو أهم ما في باب الحجاج وهو الخبر، إذ الغالب في الأحكام الشرعية الاستناد إلى الخبر، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل الصيفي في بداية ربيع الأول إن شاء الله. فإلى هناك نسألكم الدعاء ونستميحكم العذر على التقصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.